أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 855: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم. الشك تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. والمقصود من الشبهة المفهومية أن المفهوم يكون مرددا وغير واضح، كما إذا شككنا مثلا في مفهوم الفسق، وأن المقصود من الفاسق فيما لو جاءنا دليل وقال لا تكرم الفاسق، هل المقصود من الفاسق هو مرتكب الكبيرة أو يعم مرتكب الصغيرة أيضا؟ فمفهوم الفاسق غير واضح عندنا، فيدور أمره بين السعة والضيق، بين أن يكون مختصا بمرتكب الكبيرة أو يشمل حتى مرتكب الصغيرة. هذه الشبهة تسمى بالشبهة المفهومية. مفهوم الفاسق غير معلوم عندنا. وأخرى يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، بأن نفترض أن مفهوم الفاسق معلوم وواضح لدينا وهو مرتكب الكبيرة مثلا، نعلم أن المراد من الفاسق هو مرتكب الكبيرة، ولكن نشك هل أن زيدا صار فاسقا بأن ارتكب الكبيرة، أو هو ليس بفاسق لم يرتكب الكبيرة. فالشك في المصداق في الموضوع بعد وضوح المفهوم، هل أن زيد هو مصداق للفاسق أو ليس مصداقا للفاسق؟ هذه الشبهة تسمى بالشبهة الموضوعية. فالشك هنا ليس في مفهوم الفاسق، وإنما الشك في هذا الفرد الخارجي، هل ينطبق عليه عنوان الفاسق بأن ارتكب الكبيرة أو لم ينطبق عليه عنوان الفاسق بأن لم يرتكب الكبيرة؟ فشكنا في هذا المصداق الخارجي، هذا يعبر عنها بالشبهة المفهومية، بالشبهة الموضوعية. مثال ثاني: ما إذا افترضنا أننا شككنا في الكر، فمرة نشك في مفهوم الكر، ماذا يقصد من الكر؟ هل المقصود منه ما بلغ مقدار مثلا 483 لترا؟ هل قد هو يقدر الكر 483 لترا، أو أن الكر هو أقل من ذلك، فاللي يبلغ 480 مثلا هذا أيضا كر، فنشك في مفهوم الكر. مفهوم الكر مو واضح، اللي يبلغ مثلا 480 هذا كر، لو الكر هو الذي يبلغ 483 لترا، فالمفهوم غير واضح، يدور بين السعة والضيق. هل مفهوم الكر يختص بالماء الذي يبلغ مقدار 483 أو يشمل حتى الذي بلغ 480 لترا؟ فالمفهوم غير واضح، هذا شك بنحو الشبهة المفهومية. وأخرى يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، فإن افترضنا أن مفهوم الكر واضح عندنا، حددته الروايات وأن المقصود منه ما بلغ مقدار 483، ما عندنا شك، لكن نشك في هذا الماء الخارجي، هل بلغ هذا المقدار 483 لترا فيكون كرا أو لم يبلغ هذا المقدار أقل من هذا فلا يكون كرا؟ فهذا شك بنحو الشبهة الموضوعية، هذا الخارجي الماء الخارجي لا ندري هل ينطبق عليه عنوان الكور أو لا ينطبق عليه، هذه شبهة موضوعية. طيب في محل الكلام تارة نشك في مفهوم كثرة الشك، كثير الشك، مرة نشك في مفهوم، نفترض أنه ما نعرف مفهوم كثير الشك، عرفان عندنا غير واضح، فهل كثير الشك هو الذي يشك مرة مرتين في ثلاث صلوات أو لا يصدق حتى على الذي يشك مرة واحدة في ثلاث صلوات؟ مفهوم واضح عندنا، فهل كثرة الشك تختص بالذي يشك مرتين في ثلاث صلوات أو تعم الذي يشك مرة واحدة في ثلاث صلوات؟ مفهوم كثرة الشك مو واضح عندنا، هذه الشبهة شو تصير؟ شبهة مفهومية، مفهوم كثرة الشك يدور بين السعة والضيق، فهل يشمل الذي يشك مرة واحدة في ثلاث صلوات أو لا هو مختص بالذي يشك مرتين في ثلاث صلوات؟ المفهوم واضح، هذا شك بنحو الشبهة المفهومية. وأخرى نفترض أن مفهوم كثرة الشك واضح عندنا وأن المقصود منه مثلا الذي يشك مرتين في ثلاث صلوات، نفترض هذا المفهوم واضح وأن المقصود منه من يشك مرتين في ثلاث صلوات، أو نفترض الذي يشك مرة واحدة في ثلاث صلوات، مفهوم واضح عندنا، ولكن هل هذا الشخص زيد شك يشك مرة في ثلاث صلوات أو لا يشك؟ فالشك والتردد في المصداق الخارجي، هل صار مصداقا لكثير الشك بأن شك مرة في ثلاث صلوات أو لا لم يصر مصداقا لكثير الشك؟ فالشك في هذا المصداق الخارجي في زيد، هذه الشبهة تكون شبهة موضوعية. إذا اتضح الفارق بين الشبهة الموضوعية والشبهة المفهومية نأتي إلى مسألتنا. فيذكر سماحة السيد أنه لو شك في أنه لو شك زيد شخص شك أنه حصلت له حالة كثرة الشك، صار من كثيري الشك حتى ينطبق عليه الحكم وهو عدم الاعتناء بشكه، أو لا لم ينطبق عليه عنوان كثرة الشك، لم تحصل له هذه الحالة، هنا تارة الشك يكون بنحو الشبهة المفهومية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. فإذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية يعني مفهوم كثرة الشك واضح عندنا ما بي غموض، وهو الذي يشك مرة في ثلاث صلوات، نعرف أن الذي يشك مرة في ثلاث صلوات هذا شنو؟ كثير الشك، فمفهوم كثرة الشك واضح عندنا، لكن شكنا في أن هذا زيد هل شك مرة في ثلاث صلوات طبق عليه عنوان كثرة الشك أو لم ينطبق عليه عنوان كثرة الشك؟ واضح؟ فالشك هنا بنحو الشبهة الموضوعية. إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فنقول إن كانت الحالة السابقة هي عدم كثرة الشك، لم يكن كثير الشك هذا الشخص سابقا، لم يكن كثير الشك لكن الآن يشك هل حصلت له حالة كثرة الشك أو لم تحصل له، فنقول نستصحب الحالة السابقة، سابقا هو لم يكن كثير الشك، والآن نشك هل صار كثير الشك أو لم يصر، فنستصحب عدم كونه كثير الشك. هذا إذا كانت الحالة السابقة هي العدم. وأما إذا كانت الحالة السابقة هي كثرة الشك، سابقا هو كثير الشك، يشك مرة في 3 صلوات يشك، فصار كثير الشك ويطبق حكم كثير الشك، ولكن الآن بدأ يشك هل كثرة الشك لا زالت تنطبق عليه أو لا، هذه الكثرة بدأت تخف، صار شك طبيعي مثل شك الناس العاديين، شك مثلا في مرة في 5 صلوات مو 3 صلوات، مرة في 6 صلوات، فيشك هل زالت عنه تلك الحالة كثرة الشك، صار شك طبيعي مثل الناس الأسوياء الطبيعيين، أو أنه لا زال هو كثير الشك. فنقول هنا يستصحب الحالة السابقة، هو سابقا كان كثير الشك والآن يشك هل زالت عنه هذه الحالة أو لا زال هو كثير الشك، فنقول نستصحب الحالة السابقة وهي كثرة الشك، فنقول له ابني على كونك لا زلت كثير الشك وبالتالي لا تعتني بشكك. واضح؟ إذن إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، يعني بأن افترضنا أن مفهوم كثرة الشك واضح عندنا، وأن المقصود من كثير الشك هو الذي يشك مرة في 3 صلوات مثلا، مفهوم واضح، لكن شكينا على زيد الخارجي انطبق عليه عنوان كثرة الشك، حصلت عدة حالة كثرة الشك أو لا، ونقول إذا كانت الحالة السابقة هي عدم كثرة الشك فيستصحب الحالة السابقة ويبني على أنه لم يصر كثير الشك. أما إذا كانت الحالة السابقة هي كثرة الشك والآن يشك هل زالت عنه هذه الحالة أو لا زال هو كثير الشك، فنستصحب بقاء حالة كثرة الشك وبالتالي ينطبق عليه حكمها وهو عدم الاعتناء بالشك. هذا إذا كانت الشبهة موضوعية. وأما إذا كانت الشبهة مفهومية، بأن افترضنا أن مفهوم كثرة الشك الذي هو مفهوم عرفي غير واضح عندنا، ما ندري شنو المقصود منه، هل المقصود في نظر العرف، هل المقصود من كثرة الشك في نظر العرف الذي يشك مرتين في 3 صلوات أو الذي يشك مرة واحدة في 3 صلوات، مفهوم واضح عندنا، فيدور بين السعة والضيق. في مثل هذه الحالة إذا كانت الشبهة مفهومية اتفق الفقهاء على عدم جريان الاستصحاب، قالوا لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية، وإنما يقتصر على القدر المتيقن فيها، والقدر المتيقن في المقام هو ما إذا كان يشك مرتين في 3 صلوات، هذا هو القدر المتيقن. القدر المتيقن من كثير الشك عندما يدور مفهوم كثرة الشك بين من يشك مرتين في 3 صلوات أو يشك مرة في 3 صلوات، القدر المتيقن هو الذي يشك مرتين في 3 صلوات، هذا جزما يكون ماذا؟ كثير شك. وأما الذي يشك مرة واحدة في 3 صلوات فهذا نشك في انطباق عنوان كثرة الشك عليه، وفي مثله نرجع إلى المطلقات، إلى مطلقات الشك، فنقول له مقتضى ما دل على أن الشاك يعتني بشكه هو أنك تعتني بشكك وأنك لا تعتني بشكك، صير حكمك حكم الشاك العادي ولا ينطبق عليك عنوان كثير الشك، وبالتالي يلزمك أن تعتني بشكك. فإذن عندما يدور الأمر المفهوم يدور بين السعة والضيق، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والزائد يرجع فيه إلى المطلقات، فيلزم الاعتناء بالشك، كما هو الحال إذا دار أمر الفاسق بين من يرتكب الكبيرة أو يرتكب الكبيرة والصغيرة. فالقدر المتيقن هو مرتكب الكبيرة، هذا هو الفاسق، وأما مرتكب الصغيرة فلا ينطبق عليه العنوان، وفي مثله لا يشمله دليل لا تكرم الفاسق، هذا لا ينطبق عليه، وإنما يدخل في العمومات والمطلقات الأخرى. قال: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم. هذا إذا كانت الحالة السابقة شنو؟ هي العدم، لم يكن كثير الشك، والآن شك حصلت لهذه الحالة أو لا، فيستصحب الحالة السابقة. هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها، يستصحب بقائها. أكو حالة سابقة متيقنة وهي كثرة الشك، والآن يشك هل زالت تلك الحالة المتيقنة أو لم تزل، فيستصحب بقاء الحالة المتيقنة، بنى على بقائها. إذا لم يكن هذا كله إذا كان شك بنحو الشبهة الموضوعية، إذا لم يكن شكه من جهة الجهل بمعنى كثرة الشك، يعني إذا لم يكن لم تكن الشبهة شبهة مفهومية، بأن كانت شبهة موضوعية فهنا يجري الاستصحاب، وأما إذا كانت الشبهة مفهومية يعني نجهل مفهوم كثرة الشك، معنى كثرة الشك ما نعرفه، مو واضح هل المقصود منه من يشك مرتين في ثلاث صلوات أو من يشك مرة في ثلاث صلوات، ففي مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب، وإنما يتمسك بالقدر المتيقن. وفي مقامنا في مثالنا القدر المتيقن هو من يشك مرتين في ثلاث صلوات، وأما الذي يشك مرة في ثلاث صلوات فهذا يرجع فيه إلى مطلقات الشك ويطبق عليه حكم الشك، فيلزمه الاعتناء بشكه، فإن كان في المحل فحينئذ ماذا يأتي بالمشكوك، وإن تجاوز المحل فيبني ماذا، إذا تجاوز المحل حينئذ لا يعتني بالمشكوك لقاعدة التجاوز. مسألة 856 تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات لا يدري أن هذه الركعة التي بيده هي الثانية أو الثالثة مثلا، شك في عدد الركعات، فهنا يرجع إلى المأموم، يمكنه أن يعتمد على المأموم الحافظ الذي يعرف أنه في أي ركعتين، هذا معنى الحافظ. وهكذا المأموم إذا شك في عدد الركعات أيضا يمكنه أن يعتمد على الإمام الحافظ لعدد الركعات، فكل من الإمام والمأموم يرجع إلى الآخر إذا كان شاكا، فالشاك منهما يرجع إلى غير الشاك إلى الحافظ، وهذا حكم تسالم عليه الفقهاء لا كلام فيه، للروايات الدالة على رجوع كل منهما إلى الآخر. مثلا جاء في بعض الروايات: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. لا الإمام عليه سهو، يعني يعتمد يقدر على المأموم، ولا من خلف الإمام اللي هو المأموم أيضا عليه سهو، وهذا معناه أنه يعتمد على الإمام. وفي بعض الروايات: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام. أوهام شكوك، يعني اللي يكون خلفه وهو المأموم إذا شك الإمام يحمل شكه، بمعنى أنه يعتمد عليه، يمكن أن يرجع إليه. وفي بعض الروايات سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، عليه سهو؟ قال لا، ليس عليه سهو، يعني يمكنه أن يعتمد على إمامه إذا كان حافظاً. وغير ذلك من الروايات الدالة على رجوع كل منهما إلى الآخر. مسألة 856، النقطة الأولى: إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، يعني اللي يعرف، ما عنده شك، يعرف أنه في أي ركعة، عادلا كان هذا المأموم، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، لإطلاق الروايات. الروايات دلت على أن الإمام ماذا؟ يرجع إلى المأموم، ليس على الإمام سهون، ما عليه سهو الإمام، هذا مطلق، يعني ما عليه سهو شنو؟ يعني يرجع إلى المأموم مطلقا. هذا المأموم كان عادل أو كان فاسق، كان رجل أو كان امرأة، يمكن أن يعتمد عليه، لأن الرواية لم تفصل، ومقتضى إطلاقها الشمول لهذه الحالات. وكهذا إذا شك الإمام، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ، بعد الإمام يكون عادل بعد، ويكون شنو؟ عادل، وما يصير إمام يكون فاسق. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا خلاف بين الفقهاء في رجوع الشاك منهما، من الإمام والمأموم، إلى الآخر المتيقن اللي عبر عنه الحافظ. الإمام إذا شك يرجع علما للمأموم المتيقن، وإذا المأموم شك يرجع إلى الإمام المتيقن، هذا لا خلاف فيه. وإنما الكلام وقع في أنه هل الشاك منهما يرجع إلى الظان، بأن فرض أن الإمام كان شاك والمأموم ظان مو متيقن، يظن فد 80% أن هاي الركعة الثالثة مثلا، بينما الإمام لا يشك، ما يدري، ما يدري، عنده شك، أو بالعكس المأموم شاك والإمام يظن، فد 80% أن هذا الركعة الثالثة مثلا، فهنا هل يرجع الشاك منهما إلى الظان كما أن الشاك يرجع إلى المتيقن، أو أن ذلك الحكم مختص برجوع الشاك إلى المتيقن ولا نعممه إلى رجوع الشاكي إلى الظان؟ مسألة خلافية. سماحة السيد يقول الصحيح أن الشاك يرجع إلى الظان، كما أن الشاك يرجع إلى المتيقن منهما، كذلك الشاك يرجع إلى الظان منهما، ولعله لإطلاق صحيحة حفص بن البختري اللي قرأنا مقطع منها حيث جاء فيها هكذا: قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة. شاهد في أنه قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. طيب، هذا الصحيحة الخارج منها هو صورة الاتحاد بين الإمام والمأموم، صورة اتحادهما في الشك، ما إذا كان كل منهما شاكا، هذا جزما هنا لا يرجع أحدهما إلى الآخر لأنه لا معنى له، صحيحة منصرفة عن هاي الحالة. وأما ما سوى هذه الحالة، بأن فرضنا أن أحدهما شاك والآخر متيقن، أو أحدهما شاك والآخر ظان. فمقتضى إطلاق الصحيحة هو الشمول لهذه الحالات، وإلا لو لم تشمل هذه الحالات وشملت حتى حالة، يعني لو كانت الصحيحة لا تشمل حالة الرجوع، رجوع الشاك إلى الظان، لكان المناسب أن يقال لا سهو في الجماعة، هذا هو المناسب، فحين هذا تشمل كل الحالات. فإذا الصحيحة منصرفة عن حالة واحدة، وهي ما إذا كان يوجد اتحاد بين الإمام والمأموم في الشك، كل منهما شاك، وما سوى ذلك هي شاملة له بمقتضى إطلاقها. لذا يقول: والظان منهما بمنزلة الحافظ، فيرجع الشاك إليه. النقطة الثالثة: إذا اختلف المأمومون، كما لو انحصر المأموم في شخصين، إمام يصلي وخلف اثنين يصلون، وكان الإمام شاكا واعتقد أحد المأمومين مثلا أن هذه الركعة هي الثالثة، واعتقد الآخر أنها الرابعة، اختلفوا، واحد قال هاي الركعة الثالثة، الآخر شو يعتقد أنها الرابعة، والإمام شاك، فهنا هل يرجع إلى أي منهما أو لا يجوز له الرجوع إلى أي واحد منهما؟ سمعت السيد يقول لا يرجع إلى أي منهما، لأن هذا هو من تعارض الحجج في الحقيقة، فهذا من تعارض الحجتين فيتساقطان، وحينئذ يلزم على الإمام أن يعمل بشكه، لأنه دليل رجوع الشاك منهما إلى يعني منهما من الإمام والمأموم إلى الآخر، هذا لا يمكن أن يشمل كليهما، كلا المأمومين، ما ممكن، لأنه لو شملهما لكان ذلك شمول للمتناقضين، فكيف الإمام يرجع إلى الأول ويرجع إلى الثاني؟ هذا تناقض، فالدليل لا يشملهما، فتتعارض الحجج وتتساقط، وحينئذ يلزم على الإمام أن يعمل بشكه، طبق أحكام الشك المتقدمة عليه. لذا يقول: وإن اختلف المأمومون لم يرجع الإمام إلى بعضهم، ما له معنى يرجع إلى بعضهم، يصير من تعارض الحجج فتتساقط. زين، هذه النقطة يعني تفترض أن المأموم الأول والمأموم الثاني كل منهما هو متيقن وحافظ، مو شاكين، هذا واحد متيقن أنها الثالثة والآخر متيقن أنها الرابعة، ما عندهم شك، الإمام هو الشاك فقط، فهنا لا يجوز له أن يرجع إلى أي منهما، يصير تعارض حجج. زين، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة: إذا افترضنا أن الإمام كان شاكا وأما المأمومون فبعضهم شاك وبعضهم متيقن حافظ، فهنا لا إشكال في جواز رجوع الإمام إلى المتيقن إلى الحافظ، ولا يرجع إلى الشاك كما هو واضح، إن هاي الصورة رجوع الشاك إلى الشاك هاي خارجة عن صحيحة حفص المتقدمة، فالإمام الشاك يرجع إلى المأموم الحافظ، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام وقع بينهم في أنه بعد أن يرجع الإمام إلى المأموم الحافظ ويبني على أنها الثالثة، مثلا المأموم يرى أنها الثالثة، الإمام رجع إليه فبنى على أنها الثالثة، هل يحق للمأموم الآخر الشاك أن يرجع إلى الإمام ويعتمد على الإمام ويبني على أنها الثالثة أو لا يحق له ذلك. واضح الكلام ميا؟ سماحة السيد يقول لا يمكن للمأموم الشاك أن يرجع إلى الإمام بعد رجوع الإمام إلى المأموم الحافظ والبناء على ما يعتقد عليه المأموم الحافظ. واضح؟ لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد دليل على مثل هذا الرجوع. دليل دل على أن المأموم الشاك يرجع إلى الإمام الحافظ المتيقن، إذا كان هو متيقن، والإمام هنا ليس متيقنا، الإمام هو اعتمد على يقين المأموم. فمثل هذا الرجوع، رجوع المأموم الشاك إلى الإمام غير المتيقن، ما متيقن هنا، وإنما اعتمد في بنائه على أنها الركعة الثالثة مثلا على يقين المأموم، مثل هذا الرجوع لا دليل عليه. فإن الروايات التي دلت على رجوع المأموم الشاك إلى الإمام هذا إذا كان الإمام حافظا ومتيقنا، وهذا الإمام ليس بحافظ، هذا الإمام حقيقة هو ماذا؟ وشاك حقيقة، لكنه لأن الروايات جوزت له الرجوع إلى المأموم الحافظ وبنى على أنها الثالثة لوجود الدليل، ولكن هو في واقعه هو شاك وليس بحافظ، فلا يوجد دليل على رجوع المأموم الشاك إلى مثل هذا الإمام. لذا يقول وإذا كان بعضهم شاكين، يعني بعض المأمومين شاك وبعضهم حافظا، رجع الإمام إلى الحافظ، لأن الروايات إطلاق صحيحة حفص بن البختري متقدم. خب زين، الآن المأموم الإمام رجع إلى المأموم الحافظ، يقدر المأموم الآخر الشاك أن يرجع إلى الإمام؟ يقول لا، لا يرجع إلى الإمام. خب شو يسوي؟ يقول يعمل بشك، بعد طبق أحكام الشك. قال وعمل الشاك من المأمومين، منهم من المأمومين بشكه، يعني يعمل بشك، إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه. إذا الإمام صار عنده ظن، شلون صار عنده ظن؟ عندما رجع إلى المأموم المتيقن صار عنده ظن بأن هذه الركعة الثالثة. وتقدم أن الإمام إذا كان ظانا والمأموم إذا كان شاكا يجوز للمأموم أن يرجع إليه، لكن هاي طبعا مين يعرفها؟ هذه بعد هي قضايا وجدانية، المأموم مين يعرف أن الإمام صار عنده ظن لو ما صار عنده ظن؟ الإمام اعتمد على المأموم الحافظ، أما أنا المأموم الشاك كيف أعرف أن الإمام حصل عنده ظن أو لم يحصل عنده ظن؟ إلا ينكشف للواقع، إلا تنكشف السرائر يلا أعرف. لكن هذا كفرض علمي يذكر أنه إذا حصل عنده ظن بل يمكن الرجوع إليه، أما الحالة الطبيعية والعملية وأنه أنا أبقى شاك بالتالي ولا أعلم أن الإمام حصل له الظن برجوعه إلى المأموم الحافظ، ما أعلم، فشنو حكمي عملا؟ أطبق أحكام الشك، أبني على أطبق أحكام الشك المتقدمة. زين، النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، هل الحكم برجوع كل من الإمام إلى المأموم، برجوع كل منهما الإمام والمأموم إلى الآخر، هل هذا الحكم يختص بالركعات أو يعم الأفعال؟ الأمر المتسالم عليه هو أن كل من الإمام والمأموم يجوز أن يرجع إلى الآخر إذا كان شاكا في عدد الركعات، ما أدري هاي الركعة الثانية أو الثالثة، الثالثة أو الرابعة، فإذا كان الشك في عدد الركعات هنا اتفقوا تسالموا على أنه الشاك يرجع إلى الحافظ منهما، لا كلام في ذلك. ولكن هل الحكم يعم الأفعال؟ كما إذا شك في عدد السجدتين، مو ركعات، شك أنه في السجدة الأولى أو الثانية، المأموم شك في أنه في السجدة الأولى أو الثانية، أو الإمام شك، فهل يرجع إلى الآخر ويعتمد على يقينه أو لا؟ فإذا المأموم شك أن هذه السجدة الأولى أو الثانية، وكان الإمام متيقن أنها الثانية، يقدر يعتمد على الإمام ويبني على أنها الثانية أو لا يطبق أحكام الشك؟ وإذا طبق أحكام الشك وش يسوي؟ يبني على أنها الأولى واحدة، يستصحب عدم الإتيان بالثانية فيلزم أن يسجد. واضح؟ سمعت سيد يقول الحكم يعم حتى الأفعال ما مختص بالركعات، فيجوز لكل منهما أن يرجع إلى الآخر في الأفعال أيضا، فيمكن للمأموم أن يعتمد على يقين الإمام في كون هذه السجدة الثانية مثلا، وبالتالي لا يأتي بسجدة بل يمضي مع الإمام في صلاته. وهذا هو مقتضى إطلاق صحيحة حفص بن البختر المتقدمة، حيث قالت ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو مطلقة، كما أنها جوزت تجوز الرجوع رجوع كل منهما إلى الآخر في الركعات، بإطلاقها تجوز رجوع كل منهما إلى الآخر في الأفعال أيضا في غير الركعات مطلقة، ما قيد الحكم فيها بالشك بعدد الركعات والسهو فيها، بل مطلقا جوزت لكل منهما أن يرجع إلى الآخر. قال وجواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات، والركعات هذا تسالموا عليه، بل يعم الشك في الأفعال أيضا، يجوز لكل منهما أن يرجع إلى الآخر في الأفعال في السجدات في التشهد في غير ذلك، في الأفعال كالسجدتين مثلا. فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام، ما تخلف عنه، يعلم بالمتابعة متابع الإمام، وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة، والإمام جازم بالإتيان بهما، الإمام يجزم أنه أتى بالسجدتين، رجع المأموم إليه ولم يعتني بالشك، ما يعتني بالشك. أما إذا قلنا لا الحكم مختص بالركعات فالمأموم يكون يعتني بشكه، وإذا يعتني بشكه لابد أن يأتي بسجده. هذا الحكم، هذا الفرع الخامس قدم ذكرت أنا بالشرح في مسألة 830، في مسألة 830 تقدم بلي في هذه المسألة ذكر سماحة السيد إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة، نفس الفرع هذا اللي ذكره هسه، قال يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يكن الشك بعد تجاوز المحل. طيب هنا أنا قال شنو؟ يعتني بشكه، بينما بمسألتنا قال ما يعتني بالشك، يرجع إلى الإمام الحافظ ويمضي في صلاته. هناك في شرح هاي المسألة ذكرت قلت أكو حالتين، سمعت السيد يشير إلى الحالة الثانية، الحالة الأولى ما إذا فرض أن المأموم يعلم بمتابعة الإمام، يدر هو ما تخلف عن الإمام، يتابع الإمام في السجود، فهنا إذا شك أنها السجدة الأولى أو الثانية قلنا يرجع إلى الإمام لما دل على رجوع المأموم إلى الإمام في الأفعال والركعات. واضح؟ هاي الحالة ما ذكرها هنا، وين ذكرها بهاي مسألتنا. الحالة الثانية ما إذا فرض أنه لا يعلم بالمتابعة، ما يدر هو كان متابع الإمام لو ما متابع الإمام، ما يعلم بالمتابعة. قلنا كما لو شك حال السجود، حال السجود شك أنه تابع الإمام في سجدتي أو لا، فإذا متابع هاي الثانية لأن الإمام عدة الثانية، وإذا ما متابع احتمال هاي الأولى عنده، إن عنده شك هو، الاحتمال أنه تخلف عن الإمام سهوا، يحتمل هكذا، ما يعرف بالمتابعة، ما يدري، لا يعلم أنه تابع الإمام. قلنا في مثل هذه الحالة هنا يلزم الاعتناء بالشك، اللي هي هاي المسألة 830 تشير إلى هذه الحالة الثانية. واضح؟ فينبغي الالتفات إلى ذلك ويعتني بالشك. شنو؟ إذا كان لم يتجاوز المحل يأتي بالمشكوك، إذا تجاوز المحل لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز. مسألة 857 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.